رحمه الله تعالى ولازم هذه المقالة مقالة أهل الكلام في الحكم على ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، إنه لا يفيد اليقين ولا بد من عرضه على الأدلة العقلية إن وافقت نصوص الكتاب والسنة الأدلة العقلية قبلت، وإن خالفت ردت إلى تفاصيل ما تقدم إلى آخر تفاصيل ما تقدم. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، إذا كان هو غير كاف للناس في عقيدتهم وفي أحكامهم وفي عبادتهم، كيف يكون هدى للناس أو بيانا أو شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع؟ هذا ما يلزمهم إلزام، وإن لم يصرحوا بذلك لكن هذا يلزمهم إلزاما. وهذا الأسلوب الذي سلكه شيخ الإسلام هو الأسلوب الناجح عند علماء الكلام المقبول. لذلك يكثر شيخ الإسلام من المناقشة العقلية نظرا إلى القوم، لأن القوم كثيرا ما يعتمدون على الأساليب العقلية دون سرد النصوص من الكتاب والسنة. هذا الذي حمل الشيخ أن يستعمل هذا الأسلوب كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون الذين يتكلفون أكثر من اللازم وهم المتكلمون إنه الحق الذي يجب اعتقاده، هذا مقول القول لقوله إنما يقوله هؤلاء المتكلمون، أي هم الذين يقولون إنه الحق الذي يجب اعتقاده. الذي يجب اعتقاده ما هو؟ مقاييس الأدلة العقلية لا نصوص الكتاب والسنة. لم يدل على ذلك لا الكتاب ولا السنة، لا نصا ولا ظاهرا. تقدم بيان معنى النص ومعنى الظاهر، النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين. وإنما غاية المتحذلق المتكلم الفصاحة والبلاغة والعلم، يقال له متحذلق. غاية المتحذلق من علماء الكلام أن يستنتج هذا، أن يستنتج أن الحق فيما يقولون من تأويل النصوص وعدم الأخذ بظاهرها، من أين يستنتج؟ من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ليس كمثله شيء، وغير ذلك من الصفات السلبية التي وردت في الكتاب. الصفات السلبية هي الصفات الواقعة في سياق النفي، ولكن المتحذلق فاته. إن أي نفي في الكتاب والسنة إنما ورد لتضمنه كمال ضده. كل نفي جاء في الكتاب والسنة في صفات الله إنما يدل على المدح، لأنه يتضمن كمال ضده. ولم يكن له كفوا أحد لغناه سبحانه، هل تعلم له سميا مساميا وندا ونظيرا، لكماله ولغناه أيضا ولأنه ليس كمثله شيء، فاتهم هذا المعنى. لذلك لا يكثر في الكتاب والسنة ورود الصفات السلبية، وإنما يرد إذا كان يتضمن كمال ضدي. أما الاستدلال بمثل هذه الآيات على نفي الصفات إنما هو تكلف كما سيأتي. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك، ولا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، ولا ينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى غير ذلك، من دل الخلق بمثل هذه الآيات على هذا قوله تعالى هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة، ترك المرعى القريب عنده فذهب يطلب النجعة في أماكن بعيدة، والمرعى عنده عند منزله وعند قريته. ومثل هذا إما ملغز ما يريد البيان، لغز من الألغاز الغامضة التي لا تفهم، أو يريد أن يدلس على الناس ولا يريد البيان. من يريد البيان لا يمكن أن يستدل بمثل هذه الآيات على نفي صفات الله تعالى، بل يستدل بمثل هذه الآيات على تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. الآيات التي تلوناها واستدل أهل الكلام بها على نفي الصفات إنما تدل على تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به. لذلك تجدون في قوله تعالى ليس كمثله شيء أنه يأتي بعد ذلك بإثبات الصفات ويقول وهو السميع البصير. ولو كان مثل هذا النفي الغرض منه نفي الصفات لما يأتي بإثبات الصفات بعد هذا النفي، وإنما هذه الآيات وما في معناها من نصوص الكتاب والسنة الغرض منها تنزيه الله تعالى، وأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه.
ولازم هذه المقالة
وما خالفه رحمه الله تعالى، ولازم هذه المقالة لا يزال